الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا المتن، وهو زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وقرأتنا في كتاب المناسك، وقد وصلنا إلى باب الفدية. وهذه الفدية تكون لارتكاب محظور من محظورات الإحرام، لارتكاب محظور من محظورات الإحرام. ومحظورات الإحرام على أقسام: حال الإنسان معها على أقسام. القسم الأول أن يرتكب الإنسان المحظورة وهو جاهل أو ناس أو مكره، نرتكب المحظور ناسيا أو جاهلا أو مكرها، فهذا لا شيء عليه، هذا لا شيء عليه لقوله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. القسم الثاني أن يرتكب المحظور عمدا وهو محتاج إليه، فهذا لا إثم عليه لعدم التخطي والتعدي، وعليه الكفارة، وعليه الكفارة. القسم الثالث: من ارتكب المحظور عمدا غير محتاج إليه، فهذا عليه الإثم والكفارة، عليه الإثم والكفارة. يبقى القسم الأول ليس عليه إثم ولا كفارة، وهو من ارتكب المحظور ناسيا أو جاهلا أو مكرها، وعرفنا الدليل من كتاب الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري الذي جاء فيه الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقد لبس ما فيه طيب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع هذا وأن يزيل هذا الطيب، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بشيء. القسم الثاني وهو إذا ارتكب المحظور عمدا ولكنه محتاج إليه، فهذا عليه الفدية ولا إثم عليه. دليله ما جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن مغفل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، إيه؟ حديث عبد الله بن مغفل أن كعب بن عجرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى الجهد يبلغ منك ما بلغ، ثم مر بحلق رأسه، ثم قال صلى الله عليه وسلم له: اذبح شاة أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام. وأما من ارتكب المحظور عمدا غير محتاج إليه فهذا لا، هذا عليه الإثم وعليه الكفارة، يأثم وعليه أن يستغفر الله تبارك وتعالى، وعليه الكفارة، كفارة إيه؟ اللي هي الفدية، فدية هذا المحظور. هذا بالنسبة لحال الإنسان إذا ارتكب المحظور. أما فدية بقى هذا المحظور، فقال رحمه الله تعالى: يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب. هذه المحظورات كلها، هذه المحظورات كلها لو حلق أو قلم أو غطى أو تطيب يخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة. هذه المحظورات فديته على التخيير، اللي هي إذا حلق أو قلم الأظفار أو غطى الرأس أو استعمل الطيبة بعد الإحرام. طبعا كل ده هو إيه؟ عالم، كل هذا هو إيه؟ عالم عامد ذاكر. فعليه هذه الفدية، مخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. طيب، وبجزاء صيد، وهو مخير أيضا بجزاء صيد بين مثل، جزاء مثل ما قتل من النعم، بجزاء مثل بين مثل إن كان له مثل يعني، أو تقويمه بالدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا، أو يصوم عن كل مد يوما بمثل إن كان، أو تقويم الإيه؟ المثل بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا، أو يصوم عن كل مد يوما كما قال سبحانه وتعالى. فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بليغ الكعبة أو كف أو هذا على تخير كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. وبما لا مثل له بين إطعام وصيام، بين إطعام وصيام. طيب، وأما دم متعة وقران فيجب الهدي إذا كان قد حج حج متمتعا أو قارنا، فيجب الهدي، وهذا اسمه هدي شكران، هذا ليس بسبب المحظور، إنما هذا شكر الله سبحانه وتعالى أن كتب له عمرة مع حج في سفرة واحدة. فالمتمتع والقارن عليهم هدي وهذا يجب. والفارق بين هدي التمتع والقران وبين ما يذبحه لمحظور، الفارق بينهما أن ما ذبحه لمحظور لا يأكل منه بل يخرجه كله ولا يأكل منه شيئا، وأما ما ذبحه في تمتع وقران فله أن يأكل منه كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر لما نحر 100 بدنة هو منه ومن علي رضي الله عنه، فأمر صلى الله عليه وسلم ببضعة من كل واحدة فطبخت ثم أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن عدمه فصيام سواء هدي التمتع والقران أو المحظور، فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام إذا عدم ذلك، والأفضل كون أخيرها يوم عرفة اللي هو السادس والسابع والثامن، والأفضل كون أخيرها يوم عرفة، وهذا ليس بالأفضل، الأفضل أن يكون آخرها قبل يوم عرفة، قبل يوم عرفة. أما يوم عرفة فإنه يكره صومه، ولهذا أفطر النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وقد دعا بإناء فشرب منه صلى الله عليه وسلم. وسبعة إذا رجع إلى أهله، والمعنى إذا رجع إلى أهله يعني إذا رجع من النسك، ولو وليس المعنى إذا رجع إلى بلده، وإنما إذا رجع يعني من النسك، فإذا أنهى النسك له أن يصوم، له أن يصوم. فلو بقي في مكة شهرا بعد النسك فله أن يصوم السبعة أيام، وليس بلازم أن يعود إلى بلده، ولا يلزم التتابع لا في الثلاثة أيام ولا في السبعة أيام، لا يلزم التتابع. هذا إذا عدم الإيه؟ إذا عدم الهدي وعدم ثمنه ولم يكن له قدرة. طيب إذا ما كان عنده قدرة في مكة لكن عنده قدرة في البلد، إذا رجع إلى بلده عنده قدرة لكن في مكة ما عنده قدرة وعنده مال في بلده، إن وجد من يستدين منه سدان، وإلا فإنه يصوم ثلاثة أيام، وإذا رجع يصوم سبعة أيام. والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل. المحصر الذي يصد والذي يمنع والذي يحبس عن الوصول فإنه يذبح هديا، قال سبحانه واتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر إيه من الهدي. فمن لم يجد إلى في آخر الآية يعني، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، صام عشرة ثم حل. هذا المحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل، هذا عند إمكانية ذلك. ويجب بوطء في فرج، أي يجب الهدي بوطء في فرج في الحج بدنه، يجب بوطء في فرج تجب الفدية، بوطء في فرج يخرج مباشرة في الحج بدنه وفي العمرة شاه، إذا وطئ امرأته في الحج فعليه بدنه، إذا وطئ زوجته وفي العمرة عليه شاه قبل أن ينهي المناسك. لكن متى يكون في الحج هذا؟ هذا إذا وطأها قبل التحلل الأول، فإذا أتاها قبل التحلل الأول يعني قبل رمي الجمرة يوم العيد، فإذا أتاها قبل ذلك ولم يفعل شيء من أعمال يوم العيد وأتاها فإن عليه بدنه. طيب، ويفسد حجه، يفسد حجه ويمضي فيه وعليه الحج، وعليه الحج من قابل، وعليه الحج إيه؟ من قابل. أما إذا كان بعد التحلل الأول يعني رمى الجمرة وحلق ولبس ثيابه ثم أتى مرأته قبل أن يطوف بالبيت، لأنه إذا أتى الجمرة فرماها وحلق حل له كل شيء إلا النساء. طيب، فإن أتى المرأة وجامع الزوجة بعد رمي جمرة والحلق، هنا عليه شاه ويصح حجه ولا يبطل. أما في العمرة إن مثلا بعد الطواف أتى بهذا، يبقى يجب عليه شات، يجب عليه شات، وإن طوعته زوجته لزماها، يعني إن كانت زوجته مطوعة له في هذا كله تلزمها الفدية كما تلزم الرجل. أما إذا أكرهها، إذا أكرهها وقيدها وفعل ذلك، ليس عليه شيء أبدا، وحجها صحيح، وحجها صحيح، كما لو أكره في الصيام فليس عليه شيء وصيامه صحيح، وصيامه إيه؟ صحيح. هذا إذا كانت مكرهة. قال: ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدى مرة، بخلاف صيد. ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا. إذا كرر محظورا من جنس يعني حلق ثم حلق ثم حلق ثم حلق ولم يفدي، يبقى فدى واحد. لكن حلق وقلم أظفاره ولبس مخيطا ووضع طيبا، يبقى لكل واحد من هذه الأجناس كفارة خاصة. إنما لو كرر محظورا ولم يفدي عليه فدية. لكن لو فعل حلق ثم فدى ثم حلق يفدي. إذا كرر مع الفدية فإنه في كل مرة يكررها ولو من جنس واحد يبقى عليه فدية. إنما لو كرر قبل أن يفدي يبقى عليه كفارة إيه؟ واحد. ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق. يقول: إذا ارتكب المحظور ناسيا، فإن كان هذا المحظور لبس مخيط، لبس مخيط أو وضع طيب أو تغطية رأس، يسقط، تسقط الفدية ولا شيء عليه. أما إذا كان بوطئ، يقول: أنا نسيت فجمعت امرأتي، نسيت فصدت صيد، نسيت فقلمت أظفاري، نسيت فحلقت رأسي، فهذا لا يعتبر فيه النسيان. قالوا: لتعذر ذلك، كيف يأتي امرأته ويقول أنا ناسي؟ هذا ما يعقل، هذا متلاعب، هذا إيه؟ متلاعب، تذكره امرأته، هذا متلاعب. أو الصيد اللي بيحتاج إلى تدبير وهنا وهناك وكذا، أو التقليم الأظفار مثلا يعدد الأصابع أو كذا، أو حلق الشعر بيأخذ مسافة أو وقت. وهذا القول ضعيف، لأنه مبني على النظر والتعليل، وهو يصادق قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، حتى ولو ادعى النسيان في الجماع أو الخطأ فإنه لا شيء عليه. والصيد قد قال الله تبارك وتعالى ومن قتله منكم متعمدا متعمدا فيخرج غير المتعمد. فالصواب إن كل المحظورات بالنسيان تسقط، ما في ما ليس لها فدية. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وليس هذا الصيد يتبع قاعدة الإتلاف المتلفات، لأن عندنا في المتلفات بيضمن الإنسان سواء كان متعمدا أو نسيا. ليه؟ للنص فإنه دل على ذلك، وثانيا هذا ليس من الإتلاف إنما هذا من الصيد، طلب الصيد. فما أتلف ولا يخشى، لأن قاعدة الضمان في الإتلاف مبنية على إيه؟ مبنية على الضمان، لأن الناس قد يدعون هذا، قد يدعون الإيه؟ قد يدعي الواحد يتلف شيء ولا كده أنا ناسي أنا مخطئ أنا كذا، فإذا ضمن على كل حال فإنه يمتنع أن يتلف. أما الصيد ليس في هذا المعنى. وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، شوف دي قاعدة، كل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. يعني مساكين الحرم يعني لا يخرج بنا الحرم. كل هدي تمتع القران أو إطعام نتيجة المحظور ففي مساكين الإيه؟ الحرم. طب لو واحد ليس أصلا من الحرم وهو موجود في مكة في الحج، نقول يأخذ. المراد بمساكين الحرم إيه؟ المراد بهم المساكين الذين يوجدون في الحرم، سواء هم من أهل الحرم أنفسهم أو من غيرهم. وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه، حيث وجد سببه، يعني أحصر في المكان الفلاني عند الحديبية يبقى عند الحديبية، حلق رأسه عند الحديبية يبقى عند الحديبية، حيثما كان فيكون في المكان الذي إيه؟ أو اللبس فيكون في المكان الذي إيه؟ لبس فيه. والصواب أن دم الإحصار ماشي حيث أنه إيه؟ لم يبلغ، ولكن اللبس وفدة الأذى لو الحلق يعني فذلك أيضا لمساكين الإيه؟ لمساكين الحرم. ويجزئ الصوم بكل مكان. أما الصوم في كل مكان، أما الإيه ثلاثة يوجد في الحرم وسبعة إذا رجع، نقول هذا، نقول هذا بالنسبة لي الاستحباب وبالنسبة للزوم ذلك. أما الإجزاء فإنه يجزئ في أي مكان، يعني لو لم يصم الثلاثة أيام في الحج أثناء المناسك، لو لم يصم وصام العشرة في بلده أجزأه ذلك. الكلام من جهة الإجزاء، إنما لو أنه عليه فدية محظور يذبحها في فقراء الحرم لمساكين الحرم، طيب ما ذبحها حتى عاد إلى بلده، فذبح كبشا أو شاة ودعا عليها الناس وقال هذا من الهدي مثلا، نقول لا ما يصلح، ما يجزئ في غير المكان. فالكلام من جهة الإيه؟ الإجزاء. والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة، الدم اللي بيجزئ الإنسان يا شاة يا سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة، تجزئ عنها أي بقرة يعني عن البدنة تجزئ بقرة أي سبع بقرة أيضا. ولو جعل بقرة مكان شاة أو بقرة مكان سبع بدنة فإن ذلك يجزئه أيضا. قال باب جزاء الصيد في النعامة بدنة. ليه؟ لأن النعامة مثلها إيه؟ البدنة، مثل النعامة البدنة. وحمار الوحش وبقرته، وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل بقرة، كل دول فيهم أو مثلهم البقرة، هذا كل الصيد هذا مثله إيه؟ البقرة. والضبع مثله كبش، والغزال مثله إيه؟ عنز، والوبري أو الوبري والضب جدي، واليربوع جفرة، والأرنب عناق، يعني والحمامة شاة. فواحد قتل حمامة يبقى إيه؟ يذبح شاة، مش يقول مثلا مثلها حمامة بدجاجة، لا، حمامة بشاة، لأن المراد بالمثل في الصفات وليس في الحجم ولا في القدر. نعم، في الصفات، يعني مثلا حمامة بتأخذ الماء بفمها وتفعل ما تفعل الشاة، فالشاة مثلها، تأخذها تأخذ تشرب مثل ما تشرب الحمام، فمثلها كذا. وهذه أصلا حكم فيها الصحابة، ويحكم فيها ذو عدل منكم، ذو عدل من إيه؟ منكم. قال: باب صيد الحرم. يحرم صيده على المحرم والحلال، وحكم صيده كصيد المحرم. الحرم يحرم فيه الصيد من المحرم ومن الحلال، وغير الحرم يحرم الصيد على المحرم. يبقى المحرم يحرم عليه الصيد داخل الحرم وخارج الحرم، وغير المحرم يحرم عليه الصيد فين؟ في الحرم. يبقى إذن الحرم مكان يحرم فيه الصيد مطلقا، سواء المحرم أو غير المحرم، لا ينفر صيده أصلا فضلا عن أن يصطاد فيه. طب وغير الحرم حلال الصيادة فيه، لكن لمين؟ للحلال. فإذا حللتم فاصطادوا، أي اصطادوا خارج الحرم. يبقى ما الفرق بين المحرم والحرم؟ ايه الفرق بين المحرم والحرم بالنسبة للصيد؟ ها، مهدي. تمام، يبقى الحرم يحرم فيه الصيد لأي أحد سواء كان حلالا أو حراما، أما المحرم فإنه يحرم عليه الصيد مطلقا سواء في الحرم أو في غير الحرم. يبقى المحرم والحرم، المحرم يحرم عليه الصيد مطلقا، والحرم يحرم فيه الصيد مطلقا. يبقى مين؟ يبقى الحلال. ها؟ يحرم عليه الصيد في الحرم وخارج الحرم خلاص. وحكم صيده كصيد المحرم، حكم صيد الحلال في الحرم كحكم صيد المحرم. يبقى المحرم والحلال في جزاء الصيد واحد، في جزاء الصيد ايه؟ واحد، لأنه لا يجوز الصيد في الحرم. فإن قتل الحلال إن صاد الحلال صيدا في الحرم يبقى مثل ما إذا صاد المحرم صيدا في الحرم. ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر، إلا الإيه؟ الإذخر. ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر، ده عشب رائحة طيبة. قال العباس: إلى الإذخر يا رسول الله. قال: إلى الإذخر، لما قال: ولا يختلى ولا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه، قال: إلا الإذخر يا رسول الله، فإن نجعله لبيوتنا وكذا، يعني رائحة طيبة فيسدون بها مثلا، مثل سدة الغبل عندنا هذه يسدون بها هكذا ويجعلونها في القبور وغير ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، خلاص يستثنى الإيه؟ الإذخر. والعلماء نصوا على أنه يحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين اللذين نبتا من غير فعل الإنسان، حشيشه شجره، أما ما زرعته أنت لا. خلي بالك، واحد في مكة زرع شجرة بيده ويأخذ من شجرها هيقطعها، ما في إشكال. أما ما خرج من غير فعل الآدمي هذا الذي هو يسمى حشيش الحرم، شجر الحرم، تمام. طيب لو أنا في عرفة وخذ زرعت الشجرة، ما الفرق بين شجرة زرعتها في الحرم في عرفة وشجرة نبتت وحدها؟ أيها الممنوع، أيتهما الممنوع، أيتهما الممنوع؟ في عرفة زرعت شجرة وبجوارها الشجرة خرجت وحدها، أيتهما الممنوع؟ ممنوعة لدي ولدي، لدي ولدي. ليه؟ لأن احنا خارج الحرم. زي الشجر اللي في بيلة، اللي في بيلة نفس اللي في عرفة، حكمه حكم اللي في عرفة. ولهذا الناس يعني يخافون وهم بيربطوا مثلا خيم وكذا في عرفة، يبقى خايف تقع ايه شجرة، يكسر شجرة او يقع كذا. وهذا طبعا لا يمنع، لان عرفة ايه حل، عرفة حل. ويحرم صيد المدينة زي الحرم يحرم صيده، ولا جزاء، يعني لا جزاء في صيد المدينة، إنما هذا يكون في الحرم. ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرف ونحوه، يعني لو إن الإبل أكلت أو كذا من هذا الحشيش فهذا يباح، وحرمها ما بين، هذا بالنسبة للمدينة، وحرمها ما بين عير إلى ثور، دي منطقة الحرم في المدينة، ما بين عير إلى ثور. أما الحرم في مكة فهذا محدد بالحدود المعروفة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مكة حرمها الله قبل أن يخلق السماوات والأرض. طيب إزاي؟ والحديث أيضا في الصحيحين إن مكة قد حرمها إبراهيم. نقول إنما أظهر إبراهيم تحريمه، ولا هي فمحرمة منذ أن خلق الله السماوات والأرض، منذ أن خلق الله السماوات والأرض، منذ أن خلق الله السماوات والأرض، ومكة حرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة إيه يوم أن خلق السماوات والأرض. طيب قال باب دخول مكة يسن من أعلاها، أن يدخل من أعلاها، وهذا إن تيسر له. طبعا اليوم أصبح طرق مكة كثيرة جدا، فالإنسان يدخل حسب الأيسر له، لأن النبي لم يتعبد بالدخول من هذا المكان. ولهذا كلمة يسن لا دليل عليها، لا دليل عليه، لأن النبي ما عمد أن يدخل من هذا المكان تعبدا. والمسجد من باب بني شيبة، أي يسن أن يدخل المسجد من باب بني شيبة، وكذلك أيضا يدخل من أي مكان أيسر له. فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، وهذا إن صح الحديث ولا أظنه يصح، وإنما إذا دخل الكعبة، إذا دخل إلى المسجد بدأ الطواف بشرطا كما ورد في الصحيحين في طواف صلى الله عليه وسلم، ثم يطوف مضبعا، يبدأ الطواف أول ما يدخل يبدأ الطواف، ولا تحية المسجد الأول إذا كان محرما يبدأ بالطواف مباشرة. طب هل ده معنى قول العوام تحية المسجد الحرام الطواف؟ المسجد الحرام كغير من المساجد له تحية مسجد، لكن هذا إذا دخل طاف زي ما إذا أنت دخلت الآن هنا وجدت الجماعة دخلت في الجماعة، ولا نقول لك صلاة تحية المسجد؟ عبادتك إذا دخلت الجماعة مقامة أن تدخل في الجماعة، عبادتك إذا دخلت وأنت محرم أن تدخل فتطوف، لكن إن أردت أن تجلس، واحد متعب ودخل المسجد الحرام
وهيبيت إلى الغد ويعمل عمر جائز. طب عايز يجلس يصلي ركعتين تحية المسجد، فما في حاجة اسمها تحية المسجد الحرام الطواف، ولكن المعنى إذا دخل وهو محرم بدأ بالطواف كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم به. يبتدئ يقول طبعا بيبدأ بالحجر ويجعل الكعبة عن شماله، وعند الحجر يقبله أو يمسه أو يشير إليه أو يقبله مع السجود عليه، أربع سنن تفعل عند الحجر. الأيسر افعله، والنبي كان يمسه بمحجن بعصا لما شق عليه ذلك، ولم يأمر الصحابة أن يخلوا له المكان ليقبل. الناس اليوم يشتبكون على تقبيل الحجر، واللي يروح طبعا يحج أو يعتمر ولم يقبل حجر ما صنع شيئا. شوف ثلاث حاجات لازم اللي يروح يعمله: يقبل الحجر لو هيموت يقبل الحجر، اثنين لازم يغسل ملابسه من زمزم، يزمزم الملابس، ومثله يجيب ايه كفنه من هناك ويزمزمه، يجيب الكفن ويزمزم الكفن برضه. الحاجة الثالثة لازم يصعد جبل عرفة اللي هو جبل الرحمة، لازم يصعده. دي حاجات لو رجع ولم يفعلها لم يصح حج على قوله، لازم دي لازم. ثم يطوف مضبعا. الاضباع ما هو؟ اظهار الكتف الايه الايمن، اظهار الكتف الايمن، هذا هو الاضباع. وهذا انما يكون واحد في الطواف الاول اللي هو طواف القدوم للمفرد، او طواف العمره للمتمتع، او طواف العمره للمعتمر فقط، انما بعد ذلك لا يضبع ولا يعري الكتف لا يطوف ملابسه. انما الطواف الذي تكون فيه محرما اللي هو الطواف الاول قدوم او طواف العمر، فتظهر الكتف كم شوطا؟ السبعة اشواط. ويكون الاضباع مع بدء الطواف الى نهاية الطواف، فاذا صليت خلف المقام ركعتي الطواف اعدت الرداء الى محله، الى محله. هذا طبعا للرجل، انما المرأة في ثيابها. يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن المفرد للقدوم، وطواف العمرة ده واجب انما طواف القدوم سنة. ولهذا لو يجي واحد قارن او مفرد وينزل على عرفة مباشرة لا طاف القدوم ولا نزل من اليوم السابع جاز ذلك، هذا سنة. ويوم 8 البقاء هناك سنة، وده طبعا اكثر حجاج الحملات عندنا بيروحوا يعملوا كده، بيختصر اختصارا ايه شديدا. والقارن والمفرد للقدوم، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم، فيحاذي الحجر الاسود، يحاذيه يبقى مقابله او يصل اليه، المهم انه يبقى في مقابل هذا بكله، بكله عشان يبقى ايه بادئ الشوط من اول بكله. يعني ما ينفعش مثلا يبقى هو الحذاء حذاء الحجر كده وبعدين هو يجي هنا بعديه، يعني بعديه ويشير بيده وتكون يده هي الحذاء الايه الحجر، لا ببدنه. طبعا ببدنه كله صعب ان يضبط هذا، المهم اذا اجتهد وكان حذاء الحجر بدا الايه الطواف. وكان يضعون علامه او خطا بنيا على الارض ليبين للناس من اين يبدا الايه الطواف، لان طبعا المطاف كبير، واذا ابتعد الانسان يعني مثلا لو انه الحجر في الركن اللي هو تحت السماعه هذه، فممكن يبقى حذاء هنا ممكن هنا وممكن هنا، يختلف كل يقدر، ده يقدر ان هو بقى حذاؤه وانا مكاني كده اقدر ان هذا انا حذاؤه، وهذا يقدر ان هذا حذاؤه، وهكذا. فكانوا عاملين خط بني حوالي 30 سنتي كده عرضه بطول الايه الصح مع لمبة خضراء على العمود بحيث الكل يبدأ من هذه. فكانت تحصل مقتلات عظيمة لان طبعا اللي هيطلع لازم ان يطلع بعد الخط بالضبط واللي هينزل لازم ان ينزل على الخط بالضبط، فيحصل التصادم بين اللي انهى الطواف واللي هيبدأ الطواف. انت بينك وبين الخط خطوة، فبدل ما تطوف كده شوط كامل عشان تبدأ من هناك براح عليك شوط، عايز تجيب انت الخطوة دي، هي الخطوة دي مخرج مين اللي داخل، فيقع التصادم والالتحام. فألغوا هذا الخط منذ سنوات وأصبح الواحد ايه حسب تقديره، وهذا الذي كان عليه الناس على عهد رسول الله، وهو الأرفق ايه وهو الأرفق بهم. ويستلمه يعني حجر ويقبله، وإن شق قبل يده يعني ما مسه به، يقبله عصا أو اليد. طبعا في ناس أول ما تسلم من الصلاة بتجد يتربصون للحجر، أول ما الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، هو قبل ما يخلص الإمام التسليمة الثانية يكون وسلم الاثنين وقفز إلى الإيه الحجر ليقبله من غير طواف. ولا أعلم الحقيقة في السنة دليلا على أن الحجر يقبل من غير طواف، إنما يقبل مع الطواف، أما من غير طواف فلا أعلم دليلا على ذلك. وإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد. وهذا من فضل الله، شوف ربنا الشريعة سمحة وسهلة، واحد زاحم حتى وصل الحجر وقبل، واحد أشار بس ولم يزاحم، ها أيهما الأفضل، اللي قبل حجر ولا إلا أشار؟ الذي أشار، لأنه رفق بالمسلمين وحصل له نفس الأجر. ويجعل البيت عن يساره، إنما إذا جعل على يمينه ما حسب الشوط، أي طب العكس ما حصل الطواف. لازم تكون الكعب على شمالك وانت بتطوف تبقى الكعب على ايه شمالك. ويطوف سبعا يعني سبعة أشواط. طب هل ممكن واحد مثلا يطوف 21 يعني يطوف سبعة في سبعة في سبعة؟ العلماء قالوا يجوز هذا، يعني يطوف سبعا ثم سبعا ثم سبعا ويصلي ركعتين للجميع، ممكن إنسان يتطوع بهذا ويجمع بين أكثر من طواف، سبعة سبعة سبعة. يرمل الآفاقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا. الآفاقي احنا قلنا ان هو مين اللي هو جاي من بعيد، ده الحج آفاقي الجاي من الآفاق. يرمل، والرمل هو إسراع الايه الخطى، إسراع الخطى يعني يمشي هامم يعني، وهذا عند اتساع أو إمكانية ذلك في المطاف، أما إذا كان في المطاف فيه ضيق وإذا فعل ذلك زاحم الناس لا لا يجوز. وهذا إنما يكون في ثلاثة أشواط فقط. يبقى من الفرق بين الرمل والإضباع معنى وحكما أو صفة، معنى وصفة. طبعا حكما كل منهما سنة، يعني لو لم يضبع ولم يرمل صح طواف، لكن ما الفرق بينهما معنى وصفة؟ والرمل المعنى ان الاضباع ان اكتشف الكتف اليمنى، وان الرمل الخطى اسراع الخطى. طيب الصفة في الثلاثة اشواط الاول ايضا برضو في الطواف الاول، والاضباع يكون في السبعة. وإنما رمى أساس الرمل هذا أن النبي لما قدم في عمرة القضاء وبلغ أن قريشا قالت هؤلاء أضعفتهم الحمى ووباء يثرب وكذا، وهم ضعاف، فأمر النبي الصحابة أن إيه أن يشتدوا في الطواف حتى يظهروا الجلد لمين؟ المشركين، فيقع الغيظ لهم. وطبعا إغاظة الكافر مقصد ايه؟ مقصد شرعي، تغيظه بمقصد شرعي. ما كان للنبي والذين امنوا قال ما كان أهل المدينة ومن حولها من العربية أن تخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون العدو نيل إلا كتب لهم. أي موطئ يغيظ الكفار خلاص، هذا إيه؟ إغاظة الكافر، ده مقصد شرعي. ومما يغيظ الكفار اللحية، النقاب، السنة. يستلم الحجر والركن اليمانية كل مرة، كل مرة يستلم حجر والركن اليماني.
أوديها
تعزو المجد. الحجر بيستلم كل شروط ويعمل ايه عنده؟ زي ما قلنا يستلم، يقبل كذا كذا الى اخره، اذا ما كان يشير مع التكبير. الركن اليماني هو قبل الحجر، الركن اليماني اللي هو قبل الايه الحجر، هذا يمسح عليه مع التكبير ان ادركه. طب اذا ما ادركه، اذا ما استطاعه، لم يشر ولم يكبر. خلي بالك، يبقى الركن اليماني الاول ده ان استطعت تصل اليه فانك تكبر وتمس، اما اذا ما استطعت لا تفعل مثل الحجر، لا، لا تشر اليه ولا تكبر. ومن ترك شيئا من الطواف او لم ينوه او نكسه او طاف على شذروان اللي هو جدار الكعبه يعني، او جدار الحجر، او عريانا او نجسا، لم يصح، لم يصح. لابد يأتي بسبعة أشواط من خارج، ولهذا اللي يطوف داخل الحجر ما يحسب الشوط، أو على جدار الكعبة ما يحسب الشوط. ثم يصلي ركعتين خلف المقام أو في أي مكان تيسر له، وهذه سنة. نعم. بعدما يفرغ من السبعة أشواط يستلم الحجر، بعدما يفرغ من سبعة أشواط وصلاة ركعتين قبل أن يأتي الصفا يستلم الحجر أولا، أو أيضا يشير إليه أو غير ذلك، نفس ما كان يفعله عند الحجر حال الطواف، ويخرج إلى الصفا من بابه، باب الصفا، فيرقاه حتى يرى البيت، يتجه إلى البيت ويكبر ثلاثا، يرفع يديه ويقول ما ورد، يرفع يديه يقول لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو، ثم يعود فيقول أيضا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الذكر هذا، ثم يدعو، ثم يعود فيقول هذا الذكر ولا يدعو. يبقى يقول الذكر هذا ثلاث مرات وبينهما إيه؟ دعاءان. هذا عند الصفا. ويقول كما قال النبي أبدأ بما بدأ الله به، ثم يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولا يكرر الآية مع كل شوط، إنما هي مرة واحدة، لأن النبي إنما قالها استدلالا. ثم ينزل مشيا إلى العلم الأول، ثم يسعى سعيا شديدا إلى الآخر، ثم يمشي، يعني يمشي عادي حتى إذا أتى العلم. دي علامة عاملينها هم، وهي التي كانت تسعى أم إسماعيل، لأن الصفا هذا والمروة كان يعني جبلين، ولا يزالان الآن أصلهما موجود، موجودا يعني، لا يزال أصلهما موجودا، فكانت تسعى في بطن الوادي، هذه تسعى، فبقيت سنة، بقيت إيه؟ كالرمل، بقي سنة رغم أن المشركين ما عادوا حول البيت، ولكن بقي إيه؟ سنة. فلا ينبغي نحن نقول هنا الرمل معلل والسعي إيه؟ معلل، نخلي بالك ده أولى، ومع ذلك هذا لا، هذا باقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبقى هذا، وبقي الصحابة على إيه؟ على هذا. يبقى يمشي بين العالمين، يسعى وبعدين يمشي مشية العادية حتى يأتي المروة، ويفعل عند المروة ما فعل عند الصفا، غير الآية، غير الآية، فلا يقرأ الإيه؟ الآية، ويرقى المروة ويقول ما قالوا على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك سبعا، ذهابه سعية ورجوعه سعية. ليه نبه على هذا؟ لأن يسهل الخلط في هذا، أن ممكن واحد يحسب الشوط إيه؟ رايح جاي، ده شوط، ها؟ رايح جاي، لا، الشوط من الصفا الى المروة، هذا واحد، من المروة الى الصفا اثنين، ولهذا في بعض الناس يسعى 14 ايه شوط، يتعب نفسه جدا، وهذا من بسبب جهله. نعم، اهو واحد اهو اخرى، وشك مزمهر ما شاء الله. ولهذا احنا نقول اول قبل ما تروح تحج او تعتمر لابد من الفقه اولا. شوف انت خدت كل حاجه معاك، خدت فلوسك وحجزت وشفت رايح مع مين وجاي مع مين وهتصرف قد ايه هناك وهتجيب هدايا لمين والحاجه فاطمه هتجيب ليه واولاد الحاجه تفيده والعيال الصغيره والعيال الكبيره، الا ان احنا نتعلم المنسك قبل ان نذهب. ولهذا دي ايه، دي من الحاجات رقم واحد اللي احنا لابد ان نعنى بها. فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول. طبعا يلزم الطهارة في الطواف ولا تلزم الطهارة في السعي، لا يلزم الطهارة في السعي، ولهذا المرأة لو حاضت في السعي أتمت، لو حاضت أتمت، والإنسان لو انتقض وضوءه في السعي أتم ولا إشكال. ويسن فيه الطهارة والستارة والموالاة. يسن فين؟ في السعي التطهر و التستر، لا تظهر عورة يعني، والموالاة يعني بين الأشواط. طبعا حد الموالاة مرجع ذلك إلى العرف، بمعنى يعني لو استراح الواحد يشرب ماء أو كذا ما فيش إشكال. طب واحد بيستريح يشرب مية فكوع كده شوية فنام ساعة، بعد الشوط الثالث برضه يصح، يصح هذا، ما لم يصل بقى مثلا واحد يطوف يسعى ثلاث أشواط ويروح يبات ويجي تاني يوم بكرة ايه يكمل. طبعا لا، يبقى الموالاة. ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره. يقول ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره ليه قصر؟ ليه ما حلقش؟ أليس النبي قد دعا المحلقين ثلاثا؟ لأنه يحلق قريب حتى يبقي شعرا للحلق. ايه؟ لان انت بتتمتع هتعمل عمره وتتحلل منها، وبعد مثلا خمس ايام اربع ايام ثلاث ايام وهكذا هتحج وتحلق يوم العيد، فابقي شيئا للايه؟ لهذا. ولهذا ده تختلف. لو انا رايح مثلا في ذي القعده خلاص احلق، يبقى الحلق اولى، لكن مثلا يومين ثلاثه فيبقى التقصير اولى. ويتحلل. أما إذا كان معه هدي وإلا حل إذا حج، يعني إذا كان معه هدي يبقى ما يصح إن هو إيه يتحلل. والقارن والمفرد لا يتحللان إلا يوم العيد، إنما المتمتع بيتحلل مباشرة. والمتمتع، ولهذا عندنا في مشقة في المفرد والقارن مع يسر، والتمتع فيها مشقة مع يسر. إزاي؟ كل منهما جمع مشقة ويسرا. أما القارن فله عمرة وحج، أجر الاثنين بفعل واحد، طواف واحد وسعي واحد، يبقى دي اليسر. بينما المتمتع يعتمر عمرة، يعتمر عمرة كاملة وبعدين يحج حجا كاملا، يبقى طوافين وسعيين. لكن نيجي القارن فيه مشقة من جهة أنه لا يتحلل إلى يوم الحج، يعني لو وصل مكة يوم واحد ذي الحجة ها يبقى على إحرام إلى يوم عشرة. بينما المتمتع إذا اعتمر حل، فيوم واحد يعمل عمره ويلبس بقى ثيابه وينشط وكذا وكذا إلى يوم إيه؟ نعم. ودي موجودة في كثير من أحكام الشرعية، زي مثلا يمين الغموس واليمين المنعقدة. الغموس ما فيش فيها كفارة لكنها شديدة، ليس فيها كفارة لشدتها مش لقلتها، بينما المنعقدة فيها كفارة لكن في كفارة بيرفع الذنب عن الإنسان بأدائه. نعم، زي الطلاق والظهار. واحد ظهر من امرأته 100 مرة بقيله كام؟ لم يحسب عليه طلاق ولا مر. بس بينما لو قال لزوجته انت طالق وبعدين رجعها تاني يوم انت طارق وبعدين رجعها وتالت يوم انت طارق حرمت عليه. لكن لو ظهر ألف مرة ما حرمت عليه. خلاص من هنا أيهما أشد الطلاق ولا إظهار؟ من هنا من هنا الطلاق ثلاث كلمات تحرم عليك، لكن إظهار ألف كلمة لا تحرم عليك. لكن نيجي بقى لو قال زوجتي أنت طالق يطلع كفارة كام؟ لا شيء. لكن لو قال زوجتي أنت عليك ظهر أمي يطلع كام؟ يصوم كده بس كده شهرين متتابعين، شهرين ورا بعضهم، لو أفطر يوما أعاد من أولها. إذا لم يستطع يبقى طعم مسكينا، هذا بعد عتق الرقبة، فإن لم يجد يبقى صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فطعم 60 مسكين. يبقى من جهة الكفارة الظهار أشد ولا الطلاق؟ الظهار. لكن من جهة الفرقة الظهار ليس فرقة، بينما الطلاق فرقة إذا طلق إيه ثلاثا فلا تحلهم بعد حدثك. ولهذا يجيك الواحد إذا طلب بقى مرأته عند التالتة يقولك ما فيش أي مخرج، أي مخرج، أصوم شهرين مش مشكلة، العيلة هتشردوا، نقول لا ما فيش مخرج. لكن لو ظهر بس يقولك ما فيش أي مخرج، ده الصيام صعب قوي، فيش أي مخرج، عشان ما يصومش ليه شهرين متابعين. لكن لما يوقع بقى في التالتة يقولك شوف لأي حاجة، شوف لأي حاجة، زي اللي بيحكم عليه بخمشار سنة أو يحكم عليه بأسبوع. إذا حكم عليه بخمشار سنة لو أسبوع، لكن لو حكم عليه بالأسبوع يقولك مش عايز أروح، مش عايز أروح لإيه الأسبوع. فقال ماشي. والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية، المتمتع متى يقطع التلبية؟ إذا شرع في الطواف، بينما القارن يبقى معه التلبية. مش عارف مش راضي يخلص كفاية يعني أكسيته. طيب خلاص ماشي، انت صحتكم حلوه.